بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل
على محمد وعلى
استعرض، تتذكرون، على لكل من الفريقين بعدة وجوه، لكن بالنهاية كان الوجه الرئيسي هو الروايات. روايات كثيرة قربناها على مقالة المشهور، وروايات كثيرة قربناها، فالعمدة في الأدلة إذن هاي. فالكلام يكون حول إمكان الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، وإلا وجوه الإجماع، سيرة، تقريبات أخرى ذكرت، لكن يبقى الشيء الرئيسي بها هو الروايات، فالمحاولة إذن للجمع بين الروايات. لذلك قلنا الجمع بين الأدلة بغض النظر عما قربنا من وجوه الاستدلال على كل من القولين، وجوه عديدة وصلت إلى 8 مثلا في القول المخالف للمشهور، فإن العمدة فيه الروايات. عمدة في الاستدلال كانت الروايات لكل من الفريقين، وقد جمعنا عددا كبيرا منها مما ذكروه وما لم يذكروه. كان المشهور يقول أن الروايات عندنا كثيرة جدا إلى آخره، لا حشنا في مقابله للقول المخالف أيضا لا تقل كثرة عن رواياته، وناقشنا في تقريبات الاستدلال بها كل من الفريقين، أيضا ناقشنا تقريب الاستدلال بهذه الروايات، وأن الروايات الدالة على خلاف المشهور كثيرة جدا. لا يستقل المشهور، لا يستقل عدد الروايات الدالة على أن المتنجم، ورأينا أيضا عددها الكبير. وقد تبين أن الإشكالات على أدلة المشهور ليست أقل مما يرد على القول الآخر، كما استشكل المشهور على هذا الفريق استشكلنا أيضا على المشهور، وكأنه لم تسلم شيء من رواياته، بل إن بعض ما استدل به المشهور تدل على عكس مطلوبه. هذا كله انتهت هذه التقريبات، وإن كثيرا من أدلة عدم تنجيس المتنجس لم يتعرض لها المشهور مع وضوح دلالتها. استعرض المشهور بعض الروايات التي استدل بها على أن المتنجس، رواية حكم بن حكيم وسماع يفسد سراويلي وبعض الروايات الأخرى، لكن لم يستقص الروايات اللي يمكن أن يستدل بها على عدم تنجيس. مجاميع كبيرة من الروايات، المجاميع الأولى ما تعرضها المشهور مع وضوح دلالتها على المطلوب، على أن المتنجس لا ينجس، وإنما روايات قليلة ناقشة، وهذا ليس من تمام الحجة له، لابد أن يستقصي كل ما عند الآخر من الأدلة ويفندها مع وضوح دلالتها على المطلوب، كعدم نجاسة بدن الحيوان بعد زوال العين، هذه الرواية المجموعة الأولى لعله استدلنا بها، اللي دلت على أن مثل الدجاجة من قارها إذا كان خالي من الدم لا بأس، سؤال الماء يشرب، الغراب، الصقر يأكل الميتة والدم، لا ما يأكل الميتة لكنه يفترس وتصبح ميتة يتنجس أيضا من قاره، ومع ذلك الإمام اكتفى بزوال الدم وقال لا بأس بسؤر الماء. المشهور كما ترى حملها على أن الحيوان لا يتنجس بالنجاسة أو أنه يطهر بمجرد زوال النجاسة، وهذا كل كلام لا دليل عليه. الأولى والأقرب أن تدل على أن المتنجس إذا زالت عنه عين النجاسة لا ينجس. لماذا نخاف أن نقول هذه الكلمة؟ هاي كانت مجموعة الأولى، مثل وطهارة ملاقي ماء الاستنجاء، ماء الاستنجاء ليس ماء قليل، لاقى عين نجاسة البول والغائط فتنجس، كيف يكون ملاقيه طاهرا الثوب والبدن بحسب الروايات الكثيرة الدلت، معنى المتنجس لا ينجس. لكنهم أيضا أخذوا بالقول البعيد بحسب تقريبنا وقالوا أن ماء الاستنجاء طاهر، إذن لا ينجس ملاقي، كيف يكون طاهر؟ ماء قليل لاقى بول وغائط كيف يكون طاهر؟ هذا نعتبره من ضيق الخناق، يعني لأنه شو يريد يقول؟ لماذا الثوب البدن الذي يلاقي ماء الاستنجاء طاهر؟ خقول المتنجس لا ينجس، هاي مو أهون؟ وأخف مؤونة من أن نحكم بطهارة ماء الاستنجاء وهو ماء قليل لا قاعي النجاسة. هذا التخصيص أولى من ذلك التخصيص. هاي كلها أبحاث تقدمت على كل محد شاهد. إذن ليست أقل الروايات التي يستدل بها على عدم تنجيس ليست أقل مما استدل به المشهور، ولا المشهور أوضح دلالة على مطلوبه من هذه الأدلة أبدا. ولو تنزلنا مع المشهور وتممنا حجية ما استدل به المشهور أيضا، فإنه لا تدل روايات استدل بها لا تدل على ما ذهب إليه من أن المتنجس ينجس ولو كان بالواسطة. غاية ما تدل عليه أن المتنجس الأول المباشر لعين النجاسة ينجس ملاقي. أما أكثر من ذلك ما بها الروايات القرآن أبدا، كلها تتحدث عن متنجس تنجس بعين النجاسة. فلو تنزلنا مع المشهور وقلنا بأنه بلي عندك روايات تدل على المتنجس ينجس، لكن لا تدل على ما التزمت به مشهور من أن المتنجس حتى لو بالواسط المتنجس الثاني الثالث أيضا منجس، الروايات لا تدل عليه. فإذا ولو تنزلنا وتممنا حجية ما استدل به المشهور فإنها لا تدل على ما ذهب إليه من أن المتنجس ينجس وإن كان بعدة وسائط أبدا، وإنما غاية أدلته أن المتنجس الأول المباشر بعين النجاسة ينجس فقط دون ما يليه من الملاقيات بالواسطة. وقد أقر سيد الخوي قدس سره بهذه النتيجة، قال فالصحيح ما ذكرناه من أن المتنجس بلا واسطة المتنجس الأول اللي يتنجس مباشرة بملاقات عين النجاسة، هذا لابد مما لا مناص من الالتزام بمنجسيته في الجوامد والمائعة، وأما المتنجس مع الواسطة الثاني الثالث أكثر من ذلك. قال فأيضا لا كلام في منجسيته في المائعات، هذا مطلب مستقل. قال وأما في الجوامد فقد عرفت عدم ثبوتها، المتنجس بالواسطة يعني عدم المتنجس الأول ماكو دليل على أنه ينجس، وأما في الجوامد فقد عرفت عدم ثبوتها، عدم ثبوت منجسية المتنجس إلا المباشر فقط. وإن ذهب المشهور إلى منجسيته كالمتنجس بلا واسطة، المتنجس بالواسطة أيضا كالمتنجس بلا واسطة كلاهما يقول ذهب المشهور إلى ذلك، ولكن الإفتاء بمنجسيته مشكل، الأدلة لا تساعد عليه. استعرضنا الأدلة، الآن نحن لم نتمم أدلية المشهور ولا ناقشنا، لكن أقول لو تنزلنا وقلنا بحجية ما استدل به المشهور فغاية ما تدل عليه أن المتنجس الأول المباشر ينجس. لذلك يقول ولكن الإفتاء بمنجسيته هذا المتنجس بالواسط ثاني فما فوق قال مشكل. هو إذا جيد يعني هاي بس الأول منجس، قال ومخالفة المشهور أشكل. شيء من أين أتينا بها بصراحة؟ أنا أراها تغلق باب الاجتهاد يعني والاستنباط. إذا كل مسألة نتعب ونحقق ونصل نتيجة ونقول ها لكن مخالفة المشهور أشكل، إذن شو رح نصل إلى نتيجة؟ ومن البداية لا نتعب ولا نناقش أدلة المشهور، إيش قال نوافق المشهور ونمشي؟ لا أرى هذه تحتاج إلى شجاعة علمية. إذا أنت الأدلة بين يديك ومقتنع بها وتراها حجة بينك وبين الله تعالى، شنو مخالفة المشهور؟ هذا أراها. قال ومخالفة المشهور أشكال، ليس هو فقط، طبعا كلمة مشهور ليس فقط سيد الخوي يقوله، سمعناها من المحقق الهمداني حول نفس المسألة أيضا مشهورة هي الكلمة. لكن إن شاء الله نتوسل في العلماء إن شاء الله الشجاعة العلمية، وإذا رأوا هذا الرأي خصوصا مع التحديات المعاصرة تعلمون المستجدات المسائل المستحدثة كثيرة، إذا نبقى مكتفي ومخالفة المشهور أشكال إذا ما راح نستطيع أن نواكب ولا راح نستطيع أن نقدم الإسلام وكأنه شريعة قادرة على أن تواكب مستجدات الحياة إلى يوم القيامة. وهكذا نؤمن أنه دين الخاتم للأديان، وأنه قادر على أن يقود الحياة إلى يوم القيامة لأنه الدين الخاتم للرسالات. نقول ذلك، إذا كن فعلا عندنا القدرة على أن نجعل من الإسلام هكذا. أما ذا مطوقين نفسنا ومكتفين وبهي المسألة مخالفة المشهور أشكل، وبهي المسألة مخالفة المشهور أشكل، فالأحوط كذا والأحوط كذا، ما راح تستطيع أن تواكب الحياة. لا، إن شاء الله نتوسم فيكم امتلاك الشجاعة العلمية وتعملون بحجة شرعية. نحن بحجة شرعية أتينا بهذا الكلام، لسنا أتينا به من قياس ولا من استحسان ولا من جراب النوم أبدا، إنما من أدب. مع احترامنا للمشهور أكيد، لذلك لم نعرض عن كلمة من كلمات المشهور، جئنا بكل ما قال المشهور وناقشنا. طبعا محترم رأي المشهور، محترم، لكن لا نحوله إلى قيد رأي المشهور، وإنما نجعله أمامنا ونستفيد منه خبرات علماء أساطين كبار. نعم، ضع كلمات المشهور أمامك واستفد منها، فيها رؤية معمقة حتما، لكن لما تصل لنتيجة كن شجاعا وقل. ومعه، مع كون المخالفة المشهور أشكال، قال يكون الحكم بمنجسية المتنجس مبنيا على الاحتياط. رجعنا هذا الجهد العلمي، صرنا نحتاط بأن المتنجس حتى لو بالواسطة الأحوط أنه ينجس. هكذا قال ودسه. أقول إن كانت بغض النظر عن هذه التعليقة، هذه التعليقة شقشقته هنا نذكر، أقول إذا هذا التفصيل من السيد الخوي قدس سره بأن المتنجس الأول ينجس وغيره لا ينجس بغض النظر عن الاحتياط بالأخير، النتيجة اللي أولا قال، هذا إن كان يراه وجها للجمع بين الروايات، هذا لا يصلح للجمع بين، لا، هذا الوجه تتفضل به هذا إلغاء للطائفة الثانية، لأن الطائفة الثانية تقول بعدم تنجيس المتنجس حتى الأول. فإذا بناءك بهذا تخرج بحل وسط، تقول الجمع يكون هكذا، نقول بأن المتنجس الأول ينجس وغيره لا ينجس، حل وسط بين الطائفتين. إذا هكذا تريد أن تقول، لا، هذا لا يصلح أن يكون وجها للجمع، لأن الرواية الطائفة الثانية صريحة بأن المتنجس لا ينجس حتى الأول، فأنت بهذا التفصيل تلغي الطائفة الثانية القول المخالف للمشهور، لأنه يقول بعدم المنجسية مطلقا. أقول إن كان التفصيل بين المتنجس الأول وغيره، بين المتنجس بلا واسطة وبين المتنجس بالواسطة، فإلا ينجس وجها للجمع بين الطائفتين، فإنه غير صالح لذلك، لهذا ليس جمعا عرفيا، لأنه يسقط ما دل من الطائفة الثانية على عدم منجسية المتنجس مطلقا حتى المباشر. هكذا كانت الطائفة الثانية. فلما تقول، ولم يعبر، لكن أقول إن كان مراد سيدقو أن هذا وجه للجمع، هذا لا يصلح وجه للجمع، هذا فيه إلغاء للطائفة الثانية. وإذا لا استظهار من الروايات، حينئذ نرجع إلى مناقشة هذه الاستظهار. لذلك قلنا والصحيح وقوع التعارض بين الطائفتين، طائفة تقول بالمنجسية في الأول وغيره أو غيره، والطائفة الثانية تقول بعدم المنجسية، فهذا تعارض بين الطائفتين، فكيف نحل هذا التعارض؟ وحينئذ نتجه إلى المرجحات الدلالية، ككون أحدهما دالا بالإطلاق والآخر صريحا. هكذا إذا كان استفادتك هذه أطروحاتنا، أطروحات للجمع ورؤى وأفكار، فقد تقول أن الطائفة الأولى دالة صريحا على المنجسي، والطائفة الثانية دالة بالإطلاق على عدم المنجسي، فطبعا يقدم الصريح على ما كان بالإطلاق ويقيد ما كان بالإطلاق بالذي هو صريح، هذا وجه الجمع. قال وحينئذ نتجه إلى المرجحات الدلالية، ككون أحدهما دالا بالإطلاق أحد الطائفتين والآخر صريحا، فيقيد الأول بالثاني، يقيد ما دل بالإطلاق بما دل صريحا، هذا جمع عرفي صحيح، هاي رؤية مثل أولى، رؤية أخرى، وقد تكون بعض الخصوصيات ملحوظة في بعضها. قد تكون، افترض أنت عمدة أدلة المشهور كانت المجموعة الأولى والثانية. المجموعة الأولى اللي هي كانت تطهير الآنية، تذكروا إن شاء الله تابعت الدرس والدروس معا، كان تطهير الآنية. قالوا لاحظ، لو كان المتنجس لا ينجس ليش نطهر الآنية؟ خليها متنجسة والطعام اللي بيها والشراب ما يتنجس. ليش وردت الأوامر والروايات الكثيرة بغسل الآنية؟ معنى الآنية المتنجسة تنجس. هذا كان دليلهم الأول، دليلين رئيسيين. والدليل الثاني الروايات التي نهت عن غمس اليد القذرة في الإناء. قالوا الإناء، شو كثر روايته؟ يقول له إن كانت يدك نظيفة فاغمسها لأجل الوضوء. زين، فلو كان الماء لا يتنجس باليد القذرة، واليد القذرة هنا مطلقة سواء حاوية على عين النجاسة أو غيرها، فلو لم تكن متنجس ينجس، ليش نهى الإمام عن غمس اليد القذرة المتنجسة خالية من عين النجاسة تمسكا بالإطلاق؟ فيلم هاي كان عمدتهم الرئيسي. هو جيد، هاي خاصة بالآنية، لماذا تعممون الاستدلال بها على كل متنجس لا ينجس؟ خلونا إذن نخرج بنتيجة جمع بين الطائفتين، أن المتنجس لا ينجس بلحاظ الطائفة الثانية إلا في الآنية وما يوضع فيها، فإن المتنجس صار وجه للجمع، لأن ذني عمدة أدلتهم واردة في الآنية، تنجيس الآنية لما يوضع فيها إن كانت متنجسة، أو تنجس الآنية بالمتنجس اللي يوضع فيها، ذني عمدة أدلتهم. زين، فخلونا نقتصر فقط على الآنية وما يوضع فيها، لأن هي الأدلة هي خاصة بالآنية، لماذا تعمم؟ هذا طبعا بغض النظر عن مناقشاتنا، نحن قلنا هذه مهمة، المتنجس ينجس، هاي لخصوصية في الآنية وهو تطيب الطعام والشراب، هذا حكم خاص لوحظ في الآنية، ما له علاقة بالطعام والشراب. هذا اللي ردينا به على المشهور تفاصيل كثيرة ما نرجع له، لكن هنا أدق لي يكون هذا وجه الجمع. أنت عندكم ذن الرواية تقول هتشي، هاي خصوصية في الآنية، فإذا نجمع بين الطائفتين بأن نقول أن كل متنجس لا ينجس بمقتضى الطائفة الثانية إلا في الآنية وما يوضع فيها، فإنه إذا كانت الآية النية متنجسة فليوضع بها يتنجس بها، وإن كانت الآنية طاهرة وضع فيها شيء متنجس تنجست الآنية. فإذا خلينا نلاحظ الخصوصيات عند الجمع بينهم، فهذا وجه آخر للجمع. وقد تكون بعض الخصوصيات ملحوظة في بعضها، ككون خصوص الآنية المتنجسة تنجس ما يوضع فيها، صح، لذلك أمرت الروايات بتطهيرها على عين الرأس. ليش تعممون إلى كل متنجس ينجس؟ هي خاصة بالآنية، فالآنية المتنجسة تنجس ما يوضع فيها وتتنجس بما يوضع فيها. طائفتين من الرواية، طائفة الأولى الآنية الأمر بتطهيرها، ليش أمر بتطهير؟ لأنها يعني تنجس ما يوضع فيها، جيد، أين التزم بي. والطائفة الثانية نهى عن غمس اليد المتنجسة في الإناء، أين نلتزم بها؟ نقول أن الآنية تتنجس بما يوضع فيها متنجسة دون غيرها من الأشياء، ماكو حاجة، وهو ما يقتضيه عمدة أدلتهم وهي روايات غسل الآنية طائفة الأولى، والنهي عن غمس المتنجس فيها. ثاني المجموعة الرئيسية نلتزم بالتقييد بها خلاص، ونترك بقية الأشياء متنجس لا ينجس، فيجمع بينهما بهذا التفصيل. ممكن الجمع بين الروايتين وتكون النتيجة عدم تنجيس المتنجس إلا الآنية وما يوضع فيها. نجي وياكم ونقبل بهاتين المجموعات، هذا وجه. إذن وجه آخر، رؤية أخرى للجمع، أو يجمع بينهما بحمل روايات الغسل من ملاقاة المتنجس على الاستحباب والتنزه، وهذا جمع عرفي متداول عندكم. لما روايات طائفة الأولى تقول أن هذا الملاقي للمتنجس اغسله، والروايات الثانية تقول لا تغسله، فمقتضى الجمع حمل الغسل في الطائفة الأولى على الاستحباب بدليل الرخصة الموجودة في الطائفة الثانية، هذا موجود، هذا جمع عرفي متداول. طائفة تقول اغسل ملاقي المتنجس، طائفة أحمل على الوجوب، لو كنت أنا وهذه الطائفة أحمل على الوجوب لأن الأمر ظاهر في الوجوب، صح اغسل ملاقي المتنجس. لكن جاءت الطائفة الثانية قال لا يجب غسل ملاقي المتنجس، فمقتضى الجمع بينهما حمل الأمر الأول على الاستحباب، هذا جمع عرف المتداول، أو يجمع بينهما بحمل روايات الغسل من ملاقات المتنجس على الاستحباب والتنزه، وهذا الجمع متعارف في المقام. لكن السيد الشهيد الصدر قدس سره رفض هذا الوجه للجمع قائلا وقد يجمع بحمل الروايات الظاهرة في التنجيس، طائفة الأولى مع المشهور، على التنزه والكراهة، باعتبار أن الطائفة الثانية تقول لا بأس لا مانع من ملاقاة المتنجس، يقول ولكنه لا يلائم بعض تلك الروايات كمعتبرة عمار، بعض الروايات يقول تأبى الحمل على الاستحباب، استحباب الغسل والتنزه تأبى، فما يصير تحملها ما ليست ظاهرة فيه ولا تقبله، أدخلكم الأعضاء صح الجمع العرفي من ناحية كبروية هذا تفضلت به، بس هذا ما يعني أن نطبقه على كل مورد، لابد أن يكون المورد صالح لهذا الجمع. قال وعندنا بعض الروايات تأبى حملها على التنزه، قال ولكنه لا يلائم بعض تلك الروايات كمعتبرة عمار في الماء القذر التي تصرح بأن الصلاة في المكان المتنجس مع الرطوبة غير جائزة، فشلون تحمل هذا على التنزه؟ ما نقول غير جائزة الصلاة إذا كان مكان قذر وتوجد رطوبة إذا يابس أو يابس ما بيشكل، لكن إذا كان يقول وجود رطوبة مسرية لا تجوز الصلاة على هذا الموضوع. قال شلون تحملها برضه؟ يقول لك لا تجوز الصلاة حكم جزمي، شلون تحمل هذا على التنزه وعلى استحباب؟ فتابة مثل هذه. قال فإن حمل عدم الجواز على مجرد التنزه ليس عرفيا، هكذا قال. لكن نحن تقدم منا مناقشة رواية عمار هاي، وقلنا أنها أجنبية عن البحث لأن مضمونها كان نصها نهى الإمام عن الصلاة في المكان القذر، بس هذا التعبير المتنجس منه قدس سره، لا نص الرواية يقول المكان القذر لا تجوز الصلاة عليه إذا وجدت رطوبة، ما قال النص متنجس، هاي متنجس تعبير منه قدس سره. ونحن تقدم في الأبحاث السابقة القذر هو الملوث بعين النجاسة، فإذا طبعا الملوث بعين النجاسة لا تجوز الصلاة عليه بالرطوبة المسرية، وهذا معناه هو التزم به قدس سره، هو التزم بأن القذر يعني هذا الملوث بعين النجاسة، هو التزم في بعض المواضع أشرنا إلى مواضعه، فالنص يقول لا يجوز على المكان الصلاة على المكان القذر، والقذر عرفا وفي الروايات أيضا هو الذي لاقى عين النجاسة، هذا يسمى قدر عرفا. وطبعا مثل هذا نحن متفقون معكم على أن الصلاة برطوبة مسرية لا تجوز على لأنه ينجس، لكن لما غير التعبير قدس سره إلى الصلاة على المكان المتنجس صار كأنه يمكن الاستدلال، لا النص لم يذكر المتنجس، النص ذكر القدر، والقدر نحن متفقين على أنه هذا معنى قلنا نقول هو أيضا قدس يقول به، يقول القذر هو الملاقي لعين النجاسة. لذلك قلنا في التعليق عليه ناقشنا رواية عمار وقلنا أنها أجنبية عن البحث لأنها نهت عن الصلاة في الموضع القذر ووصفه بالمتنجس منه قدس سره بتعبيره، والقذر تقدم هذا في الأبحاث السابقة هو الملوث بعين النجاسة وليس المتنجس الخالي من عين النجاسة كما التزم قدس سره هو بهذا المعنى أيضا. لذلك أيضا أضفنا قلنا ويمكن الجمع بضم بعض هذه الوجوه إلى بعض فروع أخرى للجمع، زين أننا نعشق بين هذه وجوه، نقول أنه بمقتضى المجموعة الأولى والثانية من أدلة المشهور التي تتعلق بالآنية وما يوضع فيها نلتزم المتنجس ينجس، لكن ما عداها نحمله على التنزه وعلى الاستحباب. فنجمع بين بعض هذه، ويمكن الجمع بضم بعض هذه الوجوه إلى بعضها، بأن نقول بتنجيس المتنجس الأول إن كانت الملاقات على نحو الظرفية، كالإناء المتنجس يوضع فيه شيء، إناء متنجس يوضع فيه شيء تنجس هذا الشيء، أو إناء طاهر وضعت فيه شيئا متنجسا تنجس الإناء، بمقتضى المجموعة الأولى والثانية من أدلة المشروع. نجي وياكم بها ونحملها على هذا القيد، لكن ما عداها نقول فيها أن المتنجس لا ينجس. إذن قلنا إن كانت الملاقات على نحو الظرفية حتى تكون أعم من وضع المتنجس في الطاهر أو وضع الطاهر في المتنجس، المهم أن تكون ملاقات على نحو الظرفية، كالإناء المتنجس يوضع فيه شيء، أو الشيء المتنجس يوضع في إناء الماء، كلا تكون ملاقات. وفيما عدا ذلك كالثوب المبلل يلاقي شيئا متنجسا، أو القدم الرطبة يسير بها على أرض متنجسة، مثلا الأمثلة كثير. فإن تطهير ملاقي المتنجس الأول مبني على الاستحباب والتنزه. ممكن إذن الجمع بين عدة وجوه بهذه الطريقة، أننا نلتزم فقط في حالة الظرفية إذا كانت الملاقات وما عداها يكون، وبذلك يتخلص القائل بعدم تنجيس المتنجس من أهم دليلين بعد أن احتوى قول المشهور وانتزع منه، لأن أهم دليلين لا بأس فيك يا المشهور، فأنت ليش تعمم كل متنجس ينجس؟ أنت أهم دليلين عندك، أهم مجموعتين من الروايات واثنين هن لهن جامع، وهو أن الملاقات على نحو الظرفية. المجموعة الأولى إناء متنجس تضع فيه شيء طاهر يتنجس، شوف ظرفية أكل الملاقات. والطائفة الثانية شيء متنجس كاليد القذرة يغمسها في إناء. فإذا خلينا نلتزم بهذا المقدار، فأنت إذا التزمت بهذا المقدار كأنك انتزعت من المشهور أهم دليلين منه، بقت أدلته الأخرى تقريبات ليست بهذه القوة. نقول تخلصنا من أهم دليلين على التنجيس، وهما المجموعتان الأولى والثانية المتقدمتان، ولا يبقى عند المشهور حينئذ ما يقوى على المعارضة. إذا انتزعت من هذا الاثنين المجموعتين وقبلت به وهو يتباهى بها هاتين المجموعتين، وعندك أنه مستمسك قوي على أن المتنجس الخط ما قبلنا به، طينا يعني شو بقى عندك غيرهم؟ ما عندك شيء يقوى على معارضة المجموعة الثانية. وإن أبيت قلت لهم المشهور نحن مصرون عندنا أدلة كثيرة وكلها تقول المتنجس ينجس، وإن أبيت فإن التعارض يستقر، خلاص غايته أن التعارض سيكون مستقر ويستحكم، وحينئذ نرجع إلى العمومات الفوقانية أو الأصول العملية، واثنين هن مع القول بعدم تنجيس، لأن راح تجري قاعدة الطهارة واستصحاب طهارة ملاقي المتنجس، فنجري الاستصحاب عليه أو نجري قاعدة الطهارة والنتيجة معه نحكم بطهارته. فحتى لو أصر على أن التعارض مستقر ومستحكم، هذه هي النتيجة إذن لمصلحة المتنجس لا ينجس. لكن طبعا هذا القول بالجمع كما ترون فيه بعض الفروع اللي تحتاج إلى أن نعزلها ونناقشها إن شاء الله، وهي مرحلة التشطيبات كما يقال بالعامية الأخيرة للمسألة، يعني مرحلة قطف الثمرة واستخلاص النتيجة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل.